بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. الحضارات في التاريخ ترتقي وتنحدر، والارتقاء ثقافة سامية، والانحدار ردة وموت فكري. وارتقاء الحضارات والأمم لا يكون إلا بالفكر الأصيل الذي يرتكز على صوت الفطرة وإنسانية الإنسان. ودعوات الأنبياء والمصلحين الإلهيين أرادت للأمم نبذ الردة والسقوط الحضاري من خلال ارتقاء الفكر وسيادة القيم وتوحيد الخالق والعمل بشرعته، ليكون سلوك الإنسان والمجتمع منسجما مع صوت الفطرة ونداءاتها. والطغاة والمفسدون في الأرض بذلوا ويبذلون جهدهم لإفساد الفكر الجمعي وحرفه وكي الوعي والتلاعب بالقيم الإلهية وضرب مسار المصلحين والقادة الإلهيين كي يشيدوا ملكهم ويخطفوا العقول ويستعبدوا النفوس ويسلبوا من الناس إرادتهم ووعيهم وكرامتهم، فيصفو للمستكبر سلطانه وينشر الفساد والإفساد، ويقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. والإمام الحسين عليه السلام وارث الأنبياء والمصلحين ومشروع الإصلاح الإلهي من خلال نهضته الإلهية الخالدة واستشهاده المدوي، شيد أسس المقاومة الفكرية واستهداف أئمة الفساد والطاغوت وتعرية أقنعتهم وضلالاتهم، لتكون بوصلة الأمم واضحة وصراط العدالة مشرقة ومقاييس الرشد والحكم والارتقاء راسخة، يعجز المبطلون وأئمة الكفر عن محوها وطمسها وتبديل سننها الإلهية. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء، ثورة لإنقاذ الهوية الإسلامية والقيم الإنسانية، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
التاريخ يتكرر كل يوم كالسقيفة وتبعاتها مثل واقعة الطف، فيجب على الإنسان أن يشخص موضعه في كل يوم، هل هو من أهل الحق أم من أهل الباطل وأتباعه. العارف الشيخ بهجت.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلتكم. هذا المنبر مفتوح لكم ولجميع أبناء المذاهب الإسلامية الكريمة. واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله ولجميع مشاهدي قناة أصيل، لجميع المسلمين العزاء بهذه المناسبة ذكرى عاشوراء.
سمعت شيخ، كلنا يعلم أن الارتقاء والانحدار هي من السنن، والإسلام يدعو للارتقاء وينبذ الانحدار. كيف تجلت في الثورة الحسينية هذه القيم وهذه السنن لإنقاذ الهوية والقيم الإنسانية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كربلاء في سلوكياتها جسدت القيم الإسلامية والقيم الإنسانية، ونحن عندما نشاهد كل حركة قام بها أبطال كربلاء خلال هذه الساعات من واقعة الطف، نحن لا نشاهد إلا الجمال والكمال الأخلاقي، ونشاهد الرقي في الأخلاق، بل نتلمس مكارم الأخلاق التي جاء لأجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما في كربلاء هو يجسد الإسلام، يختزل الإسلام بأبعاده الأخلاقية والعرفانية وأيضا العقدية، لأنه في كربلاء أيضا كانت العقيدة حاضرة من خلال الخطب، من خلال الكلمات والأشعار. ولكن كربلاء هي في الواقع في نفس الوقت جسدت الإسلام بكل معانيه، ولكن كربلاء لابد لنا أن نقرأها بأنها كربلاء أنقذت قيم الإسلام. كربلاء هي التي حفظت ميراث الأنبياء، ومن هنا نريد أن نعود إلى التوصيف الذي ذكرناه بالأمس لثورة الطف. ثورة الطف هي بامتياز وبالدرجة الأولى بالمعنى الأول كربلاء هي التي أنقذت القيم الدينية والقيم الإنسانية. كربلاء هي التي حفظت الهوية الإسلام، وهي التي حفظت القيم الإنسانية. لولا كربلاء لضاع الإسلام، لولا كربلاء لسرق خط الشر، لضاع الإسلام وسرق بيد الذي كان يمثل الخط الآخر، خط الشر، خط الانحراف وخط الباطل. فإذا كربلاء هي حركة إنقاذية، أنقذت الإسلام، وإلا لم يبقى من الإسلام إلا الاسم والشكل، لم يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الدين إلا رسمه. كربلاء هي التي كشفت القناع عن أئمة الكفر والشر والضلال الذين هم زعماء الخط الأموي. وكربلاء أيضا هي التي جسدت في نفس الوقت جسدت قيم الإسلام وحفظت قيم الإسلام، وبالتالي كربلاء هي التي حافظت على قيم السماء. لولا كربلاء لوصل إلينا الإسلام الأموي بأن هو الإسلام الأصيل، لولا كربلاء لوصل إلينا إسلام الطغيان، إسلام الظلم، إسلام الانحراف، إسلام الضلال باسم الإسلام. فأعتقد أن المقصد العظيم لثورة كربلاء كان هو أن لا يسرق بنو أمية الإسلام، أن لا يسمح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
اسمح لي سمح شيخ فقط أن أذكر السادة المشاهدين بأن هذه المشاهد تأتينا مباشرة من الحرمين الشريفين في كربلاء، عند ضريح الإمام الحسين المقدس، وهؤلاء الجموع يحجون إلى هناك لتجديد العهد والوعد والبيعة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. تفضلوا سماحة الشيخ.
فلولا كربلاء لضاعت الحقيقة المحمدية، لولا كربلاء لا مسخ الإسلام. فإذا هذا هو التوصيف الحقيقي لثورة الحسين عليه الصلاة والسلام، هي ثورة من أجل إنقاذ القيم الدينية والقيم الإنسانية. والمعركة هي لم تكن فقط من أجل أيضا الدفاع عن الإسلام، من أجل إنقاذ الإسلام، حتى القيم الإنسانية كانت في خطر، لأن بني أمية أرادوا للهوية الإنسانية، أرادوا
السقوط
لها،
أيضا.
لأنه حتى في كربلاء الإمام الحسين يناديهم إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرار،
نعم.
يعني إذا ما عندكم قيم الدين، قيم الإسلام، القيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل فليكن عندكم هذه القيم الإنسانية، الفطرة الإنسانية، أن لا تعتدوا على الضعيف، لا تعتدوا على النساء، أن لا، يعني هذه القيم التي كانت موجودة عند العرب ولو بنسبة ما. فإذا المشروع الآخر، المشروع الأموي، إذا هو مشروع من أجل القضاء على الدين، هو الشجرة الملعونة الخبيثة التي أرادت، طبعا الشجرة يعني المنظومة،
نعم.
كما الإسلام لديه منظومة فكرية، أيضا خط الشر عنده أيضا منظومة، يستبدل الفكر الطيب، يستبدل القيم الإنسانية والدينية، يستبدلها بقيم شيطانية. فإذا كربلاء هي الشجرة الطيبة التي لم تسمح للشجرة الملعونة أن تلتف على الإسلام وتلتف على الدين. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن لولا الإمام الحسين عليه السلام ولولا كربلاء لضاعت كل جهود الأنبياء عبر التاريخ. يعني كل الكتب والأنبياء التي أرسلها وأنزلها الله عز وجل، وطبعا الهدف واضح، لماذا أرسل الأنبياء وأنزل الكتب؟ أنزلها من أجل ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، من أجل العدالة في الأرض، من أجل الحرية، ليضع عنهم الأغلال. كل أهداف الأنبياء كانت هي العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، لقد كرمنا بني آدم. فإذا لولا كربلاء لا ضاعت كل جهود الأنبياء. وبالتالي نحن أمام حدث لا يقل، يعني هو حدث يلي، على الأقل يلي، من حيث الأهمية الدينية ومن حيث الأهمية الإنسانية ومن حيث القيمة المعنوية والفكرية، يلي حادثة البعثة، كما أن الله عز وجل أنقذ، كما تقول السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام، أنقذ بأبي، أنقذ بمحمد، أنقذكم من الضلالة والجهالة.
نعم.
وكربلاء أيضا بالحسين، وحسين مني وأنا من حسين، بالحسين الله عز وجل أنقذ الإسلام وأنقذ الأمة من أن تعود مرة أخرى للجاهلية التي أرادها المشروع الأموي. ومرة أخرى أريد أن أؤكد بأن القضية هي ليست شخصية هنا وهناك، نحن لا نتكلم عن معاوية كشخص، ونحن أيضا لا نكفر معاوية بالمناسبة، يعني حتى ما يزعل البعض، نحن لا نكفره، نحن نتعامل معه على ظاهر الإسلام، ولكن معاوية ويزيد وأبو سفيان، هؤلاء يمثلون مشروع، عندهم مشروع، وهذا المشروع هو مشروع، يعني هذا المشروع يوازي مشروع الإسلام، بل هذا المشروع من أجل القضاء على الإسلام. ونحن بينا بالأمس الشواهد على هذا الأمر من خلال اعترافات زعماء هذا المشروع، المشروع الأموي السفياني، هذا المشروع من خلال كلماتهم واضح، له معالم واضحة. أهم معلم للمشروع الأموي هو أن لا يبقى دين محمد.
نعم.
من هنا الحسين عليه الصلاة والسلام قال، لأنه خرج من أجل الحفاظ على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن إذن أمام مشروع كان مشروع خطير جدا، وهذا المشروع كاد أن يقضي على الدين، على الإسلام، وعلى القيم الإنسانية. وأنا مرة أخرى أريد أن أذكر باعترافات زعماء المشروع الأموي، وهي كثيرة جدا ولكن الوقت لا يسمح. أنا أريد أن أذكر بإقرار، والإقرار هو
سيد الأدلة.
سيد الأدلة، يقرون بألسنتهم. صور كم كانت الجرأة والوقاحة عند هؤلاء، عند أصحاب هذا المشروع، من أبي سفيان إلى معاوية إلى يزيد، حتى من جاء بعد معاوية، ذاك الذي يخاطب القرآن يقول بأنه قل لله مزقني الوليد، مزق القرآن، أو ذاك مثلا الحاكم الأموي الذي يأتي بيهودي إلى قصر الخلافة ويشتم النبي أمام الخليفة الأموي، يهودي يشتم النبي أمام الخليفة الأموي الذي كان يحكم باسم الإسلام، بظاهر الإسلام، وحتى أنه جاء بزيد الشهيد، وفرض على زيد الشهيد أن يسمع شتم النبي في قصر الخلافة، وبعد ذلك خرج زيد وأطلق تلك الثورة. أنا أعتقد أن ثورة زيد هي الثورة الحسينية الثانية، فلأن أيضا زيد شعر بأن بني أمية يريدون إحياء هذا المشروع الأموي للقضاء على الإسلام. فإذا نحن عندما نقرأ كلمات أصحاب أو زعماء المشروع الأموي، من خلال كلماتهم ومن خلال إقرارهم سيتبين لنا بوضوح بأنهم هؤلاء استسلموا ولم يسلموا. نتعامل معهم بظاهر الإسلام، ولكن هؤلاء ما أسلموا، وليس فقط لم يسلموا، بل أنهم تآمروا على الإسلام، وأنهم كان لهم خطة هو القضاء على الإسلام باسم الإسلام، كما يقال، كما فعل بولس في المسيحية. كان يهوديا يحارب المسيحية بكل صلافة، وكما فعل أبو سفيان قبل فتح مكة، وبعد ذلك دخل في المسيحية وادعى أن نزل عليه يسوع المسيح، ودخل في المسيحية وخرب المسيحية. معاوية هو تقريبا هو الصيغة المعادلة تقريبا لبولس في المسيحية. فاسمحوا لي هنا أن أكرر مرة أخرى على مسامع الإخوة والأخوات بعض هذه العبارات، هذه الإقرارات مهمة جدا، لابد لنا نحن أن نستحضرها دائما في مجالسنا، لأنه إذا نحن لم نعرف حقيقة المشروع الأموي وخطورة المشروع الأموي، وأن المشروع الأموي هو قضاء على الدين، لا يمكن أن نعرف قيمة ثورة الحسين، لا نعرف القيمة الكبيرة لثورة الحسين عليه الصلاة والسلام، إلا إذا عرفنا من هم الذين ثار عليهم الحسين، ما هو مشروعهم، ما هي خططهم، ما هي أهدافهم. وأنا عندما أبين بأن المشروع الأموي، المشروع الشيطاني، الخط السفياني، أراد أن يقضي على الإسلام، حينئذ أقول السلام عليك يا وارث محمد، يا وارث عيسى، يا وارث موسى. نعم، لأن الحسين هو كان وريث الأنبياء، ولولا الحسين لضاعت كل جهود الأنبياء على يد المشروع الأموي، المشروع السفياني، الذي أراد أن يمسخ الهوية الإسلامية. الصراع كان بين بني أمية وبين الخط الإسلامي، بين المشروع الأموي والمشروع الإسلامي. الصراع في حقيقته كان صراع على العقول، صراع تغيير ثقافي، تغيير فكري، لم يكن صراع على الحكم. نعم، لو وصل الحسين عليه الصلاة للحكم لكنا رأينا العدالة، لكانت العدالة بكل أبعادها مجسمة أمامنا، ولكن الصراع في الحقيقة لم يكن صراع على الحكم، إنما بالدرجة الأولى هو صراع فكري، صراع على الهوية، يعني صراع على احتلال العقول. المشروع الأموي يريد أن يحتل العقل، يسيطر، يستعمر العقل، العقل الإنسان. والمشروع الإسلامي أراد أن يحيي في الإنسان الفطرة، وأراد أن يحيي في عقل الإنسان القيم الدينية والإسلامية.
سمحت شيخ، عندما
أعود
كان
مرة أخرى إلى
يقول عندما
بعض
كان يقول
العبارات.
بعض الأعداء للحسين: إنما نقاتلك بغضا لأبيك، ليس لشخص أبيه بل لمشروع أبيه، أليس كذلك؟
نعم، كما ذكرت، نحن علينا يعني أن لا ننظر إلى الأشخاص كشخصيات. يعني عندما يقول معاوية دفنا دفنا، سأأتي مرة أخرى لأنه بعض الإخوة أراد أن أقرأ النص، لأنه امبارح يعني لم نستطع أن نقرأ النص بشكل كامل. نص خطير جدا، نص خطير، ولكن أنا أتعجب هذه النصوص لماذا مغيبة، مغيبة في مجالسنا، مغيبة في خطاباتنا، مغيبة أنها أيضا حتى عند إخواننا أهل السنة والجماعة، مع أنه الذي نقلها لنا هم أهل السنة والجماعة. أنا كل المصادر التي آتي بها هي من إخواننا أهل السنة والجماعة. نص خطير جدا، يقول دفنا دفنا. ماذا يريد أن يدفن؟ يدفن الشخص أو يدفن الشخصية؟ يريد أن يدفن الشخصية أو يدفن الهوية، الهوية المحمدية؟ هذا هو معاوية. لاحظوا هنا أبو سفيان في مصدر آخر ماذا يقول؟ يقول أن أبو سفيان دخل، يقول أن أبو أن أن أبو سفيان دخل على عثمان، هي نفس القصة ولكن برواية أخرى. أحيانا بعض المؤرخين لا يجرؤ أن يذكر النص كما هو، بيحاول بخفف. هي قضية التخفيف نجدها كثيرا في
سياسات
صحيح
يعني
مسلم.
معروفة عند بعض
نعم، إما
المؤرخين.
تقية كان، نعم كانوا بيخافوا، لأنه الذي كان يشم منه رائحة التشيع كان يقتل.
صحيح.
الذي كان يعني على الظن، على التهمة، كان معاوية يقتل محبي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
لاحظوا ماذا يقول، أن أبو سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، فقال: صارت إليك بعد تيم وعدي، يعني بعد أبي بكر وعمر، فأدرها كالكرة، فضبول، العب فيها فضبول. لعب يعني هكذا، يقول لعثمان: العب فيها لعب، واجعل أوتادها بني أمية، جيب بني أمية، فإنما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار، أو لا ما ولا أدري ما جنة ولا نار. يصرح وأمام عثمان، يصرح بأنه أصلا هو لم يؤمن لا جنة ولا نار، ما زال على الجاهلية فكريا عقائديا، هو يتكلم عن عقيدة الآن. فصاح به عثمان، أنا طبعا اليوم أيضا أتيت به حتى نعطي عثمان حقه يعني حتى ما. فصاح به عثمان: قم عني، فعل الله بك وفعل. صار يدعي على عثمان. لاحظوا هنا، هذا أيضا كلام خطير لأبي سفيان، هذا الزعيم المشروع الأموي. يا بني أمية، يا بني عبد يا بني عبد، تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة ولا نار. يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان. ما قال والله. لاحظوا عبارة مهمة جدا، يقول: فوالذي يحلف به أبو سفيان. ما الذي يحلف به أبو سفيان؟
هبل،
يعني الأصنام، هبل. ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثا. ما أعرف، هو كان عنده علم بأن ستصل إلى صبيان
استشعار
بني
كان
أمية.
عنده.
هلا أنا طبعا أنا أحتمل، هذا من باب الاحتمال، أنه سمع، وصل إليه ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الشجرة الملعونة وحدة. أيضا النبي أيضا ذكر بأنه ستصل الخلافة، الملك العضود، سماه الملك العضود، ستصل إلى بني أمية. فربما أبو سفيان وصل إلي هذا المعنى
وبنى
معرفة.
عليه.
لأن بصراحة نعم، لأنه عندما نزلت هذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة عظيمة جدا، والشجرة الملعونة، يعني النبي شاف في المنام، شاف رؤيا يقال أنه بقي منزعجا لم يرى مبتسما بعد تلك الرؤيا حتى ارتحل إلى ربه. شوف كم أثرت فيه. لماذا؟ لأنه في هذه الرؤيا رأى بأن الإسلام ضاع، راح يضيع الإسلام، يعني جهود محمد وجهود أهل البيت وجهود الصحابة وجهود الأنبياء كلها في معرض الخطر. يعني الشيء الذي يزعج النبي، ما هو الذي أزعجه إلى درجة أنه لم يرى مبتسما بعد هذه الآية إلى أن توفي؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. الله عز وجل يلعن هذه الشجرة. شجرة، ما شجرة يعني؟ شجرة هي شجرة
نبات، يعني
البيعة يعني؟
نبات أكيد مش
لا،
نبات، يعني هو توصيف.
الشجرة تعبير رمزي عن المنظومة، منظومة الإسلام، منظومة القيم الإسلامية والدينية. هذه الشجرة التي سقاها الأنبياء والأولياء والشهداء، سقوها من آدم إلى محمد
هذه
إلى
الشجرة
كربلاء
الطيبة مقابل الشجرة الملعونة. نعم،
الشجرة الملعونة، لأنه أيضا في القرآن، يعني في القرآن الكريم عندنا الشجرة الطيبة، شجرة طيبة والشجرة الخبيثة. ابن عباس يفسر يقول الشجرة الملعونة هي الشجرة التي تلتف. وهكذا كان مؤامرة بني أمية، دخلوا في الإسلام التفوا على الإسلام باسم الإسلام، وهذا كان هو أخطر شيء في المشروع الأموي. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هي هذه الكلمة الطيبة؟ كشجرة طيبة، شجرة طيبة. هذه الشجرة كما ذكرت التي جاء بها الأنبياء والأولياء. على كل حال، فإذا النبي بعد أن رأى هذه الرؤيا يقال أنه بقي، يعني بقي حزينا حتى توفي. لماذا؟ لأنه عندما سئل النبي قال بأنه أنا رأيت بأن بني أمية، يعني قال أنه بعدي سيكون خلافة، وبعد الخلافة بعدي سيحكم بني أمية 60 سنة. وهكذا حصل،
وهذا الذي حصل،
هذا الذي حصل. طبعا التفسير الطبري يذكر هذا المعنى، بعض المفسرين، حتى بعض المفسرين قالوا إجماع أن هذه الآية هذا هو تفسيرها.
وهذا ليس مدحا وإنما إخبارا بهول ما يحدث.
طبعا هو الرؤية، الشجرة الملعونة، يعني الشجرة الملعونة تعبير عن أخطر مشروع يواجه حركة الأنبياء وحركة الرسل والمنظومة الدينية والإسلامية، هذا معناتها. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى هذا المنام قال أنه رأيت في المنام بأن بني أمية سينزون على منبري. من هنا النبي قال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. لماذا؟ يعني النبي هو يريد أن يقتل معاوية، يعني يريد قتل معاوية، لأن معاوية سيرتكب جرائم، ولكن أقبح جريمة لمعاوية
احتلال منبر النبي.
جزاكم الله خير، يعني معناته يريد أن يحتل الفكر، فكر الإسلام، يريد أن يمسخ الدين. هي أكبر جريمة لمعاوية. طبعا جرائم معاوية، أنا سأتكلم جرائم معاوية، جرائم معاوية الإنسانية يعني يندى لها جبين الإنسانية. واحدة بس من جرائم معاوية عندما أرسل جيشه إلى أهل اليمن فقتل من أهل اليمن بين 70,000 إلى 120,000 من أحياء، أباد أحياء كاملة من بني سعد،
مجازر
وقتل
تندى لها
النساء
البشرية. نعم،
وقتل الأطفال وأيضا 7 نساء، وأول نساء سبين في الإسلام على يد معاوية. هذه طبعا جرائم الإنسانية لمعاوية، ولكن أخطر جريمة لمعاوية هو أنه أراد أن يقضي على الإسلام. من هنا أنا أيضا سأبين إن شاء الله في الحلقات القادمة سأبين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حذر من معاوية حذر من الانحراف الفكري لمعاوية، من تحريف الفكر لمعاوية، سيحرف الإسلام. أو سيخرج من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي. طيب أكبر من أعظم من هذا، أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، سنة محمد. ما هي سنة محمد؟ يعني القرآن الكريم، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المشكلة نحن للأسف نقرأ قراءة غير دقيقة لقضية كربلاء وثورة كربلاء.
لابد من سبر الأغوار والتعمق، لا نبقى يعني على حدود النقاط هكذا بشكل سطحي.
أعود مرة أخرى إلى النص، هذا النص مهم جدا، النص الذي يقول فيه دفنا دفنا. إذا الأخ المخرج يمكن أن يضع هذا النص، لأنه أيضا بعض الأخوة يعني تعجب من هذا النص، هذا الذي يقول فيه دفنا دفنا. لاحظوا ماذا يقول معاوية. طبعا هي القصة طويلة. معاوية كان عنده صديق يقول دخلت على معاوية. من هو؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة على كل حال له حساب. دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه. طيب أبي هو المطرف أو المطرف على كل حال بغض النظر، يتكلم عن أبيه، أبيه هو المغيرة. المغيرة يقول دخلت، يحدث ابنه يقول دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إليه فيذكر معاوية، فيذكر معاوية وعقله، يمدح معاوية صاحب عقل، معاوية معاوية. طيب ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، ما له نفس يأكل. فقط إذا تسمح لي دقيقة واحدة.
تفضل. النص موجود على الشاشة موجود. وطبعا طيب يمكن للسادة المشاهدين لمن أراد التوسع أن ينطق لهذا النص وأن يبحث عنه أيضا على شبكة الإنترنت، فيمكنه طيب إيجاد هذا النص. نعم
سأقرأ النص، بس إذا الأخ المخرج يعطيني فقط دقيقة واحدة. لا لاحظوا، فيقول جئت، يقول وظننت، فانتظرته ساعة، ترك ساعة أدم زعلان ما يستطيع يتكلم وياه. فقال فانتظرته ساعة وظننت لأمر حدث فينا، يعني صار شيء على 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 أهله. فقلت ما لي أراك مغتما منذ الليلة وقد خلوت. مهم على كل حال. فيقول وظننت أنه لأمر حدث جئت. فقال يا بني جئت من أكفر الناس.
من أكفر الناس،
هذا من أكفر الناس. هذا المغيرة بن شعبة هو صديق لمعاوية. يقول جئت من أكفر الناس وأخبثهم، هي الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن. قلت وما ذاك؟ قلت له وقد خلوت به، يعني أخذت على جنب. إنك قد بلغت، قلت لمعاوية ويا إنك قد بلغت سنا يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم، أولاد عمك من بني هاشم، فيقول فوصلت أرحامهم، فوالله عندهم اليوم، ما عندهم اليوم شيء تخافه، ما قتلتهم وشردتهم ودبحتهم، والإمام الحسن سميت جعلت له السم وفعلت ما فعلت، ما عندهم بعد شيء، يعني أعدل معهم شوي. فهنا معاوية، لاحظوا ما الجواب، فأجاب معاوية فقال هيهات 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 هيهات.
طبعا كلمة هيهات يعني في اللغة العربية يعني بعد ذلك، بعد ذلك، وهي اسم فعل ماضي. نعم تفضل.
ايه هيهات هيهات جيد. يقول وإن ذلك، يقول أي ذكر أرجو بقاءه، ما رح يبقانا نحن ذكر ما دام اسم محمد في الأذان. على كل حال هنا يذكر ثم يقول: فجاء أبو بكر وجاء عمر وإن ابن أبي كبشة، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صور الكلمات المسيئة في حق النبي. ليصاح به كل يوم 5 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أبا لك، لا والله إلا دفنا دفنا. هذا معاوية يعني يقول طالما اسم محمد موجود نحن بأن ذكر، إذا دفنت اسم محمد نحن يبقى ذكرنا. فإذا مشروع بين ذكرين، بين فكرين، بين منظومتين، بين منهجين. هو المنظومة الشيطانية السفيانية الجاهلية، وبين المنظومة المحمدية العلوية الفاطمية الحسينية.
هذا هو مجددا لأذكر السادة المجاهدين سماحة الشيخ إلى ما يذكره سماحة الشيخ، أن هذا نوع من الإقرار صدر من هؤلاء، حتى لا يظن البعض أننا نتجنى على أحد. أنا أستخدم يعني الطريقة القانونية، من فمك أدينك. يعني سماحة الشيخ يلجأ إلى هذه النصوص الموجودة يعني عند الجميع، هي ليست نصوص شيعية وإنما ذكرها المؤرخون ليقول بأن الإقرار هو سيد الأدلة، وأن هذا المشروع هذه هي شواهده. تفضل سماحة الشيخ.
نعم، أنا أعد الأخوة والأخوات من خلال هذه المجالس الحسينية، أعدهم أن أبين أدلة أخرى على أن المشروع الأموي كان هو مشروع فكري للقضاء على فكر الإسلام.
نتوسع سماحة الشيخ بهذه النقطة لو سمحت، يعني حتى يعني يتبين للسادة المشاهدين العمق المطلوب الذي نريده فيما تبينونه، كيف أن الفكر إذا انحرف ينحرف معه السلوك الاجتماعي وكل شيء، وإذا استقام الفكر استقام معه كل شيء، لأن هذه الفكرة هي المحورية فعلا التي تحاولون سماحة الشيخ تبيانها. تفضل.
نعم، هي المجتمعات، البنية التحتية للمجتمعات هي البنية الفكرية، البنية التحتية الأساسية. كل مجتمع إذا ما في قيم، إذا هلا قيم إنسانية، قيم إسلامية، بالنهاية كل مجتمع لابد أن يكون عنده قيم. من خلال هذه القيم المجتمع يعيش ويتصرف. فإذا نحن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي قيم الإسلام، قيم الدين، قيم الإبراهيمية. فنحن عندما نقول أن ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام هي أنقذت القيم الإسلام وقيم، وإلا نحن الآن يعني كان في مجتمعات ما في بعد شيء اسمه إسلام العدالة وإسلام الخلافة، حتى لكان عندنا حتى على مستوى النظام السياسي كان النظام السياسي هذا الملك العضوض. وإلى الآن بعض الدول الذين هم على النهج الأموي، لأن فكر بني أمية ونهج بني أمية لم ينتهي، ما زال مستمر. هذا الخط السفياني والخط الخط الإسلامي هذا سيبقى مستمرا، وسيبقى الصراع مستمرا إلى
أن يرث الله الأرض وما عليها
يوم العدالة، ليظهره على الدين كله
ولو كره
يعني يوم ولو كره المشركون. فإلى الآن نحن ما زلنا يعني ربما الواحد منا يقول لماذا الآن تتحدثون عن بني أمية وعن معاوية وعن يزيد وتتحدث وتستحضرون التاريخ؟ لأنه إلى الآن نحن ما زلنا نعيش الصراع بين إسلام أهل البيت وبين إسلام معاوية، إلى الآن ما زال موجود. وهناك فئة ما زالت إلى الآن في يومنا تعيش هذه المنظومة الأموية حتى في نظام السياسي. يعني الإسلام في ملك عضوض، في ملك بروح وبيجي ابنه، هذه من أين؟ هذه من معاوية. هذه في عنا نحن دولة إسلامية ترفع شعار الإسلام وتقتل الأطفال والنساء وتذبح الأطفال والنساء وتعتدي على 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 جارها. هذا الفكر هذا من أين؟ هذا أي إسلام معاوية؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلت امرأة مشركة في الحرب،
نعم،
غضب واستشاط غضبا. الآن هناك من هو مثل الآن مثل داعش، داعش وجبهة النصرة والوهابية بشكل عام، ما فعله محمد بن عبد الوهاب من مجازر، وإلى الآن ما زال أيضا أتباع محمد بن عبد الوهاب يفعلون المجازر. هذا أي إسلام هذا؟ هذا بنو أمية. الآن نحن لو لم يصل إلينا إلا إسلام بنو أمية، الآن كل العالم كان بيتصور أنه هؤلاء على حق، ولكن بفضل الحسين، ببركة الحسين، ثورة الحسين، الحمد لله وصل لأن الإسلام الحقيقي والإسلام الأصيل هو إسلام العدالة، إسلام الإنسانية، إسلام الكرامة الإنسانية، إسلام القسط، أن تتعامل حتى مع غير المسلمين أن تبرهم وتبسط إليهم، إن الله لا يحب المعتدين. هذا ببركة من وصل إلينا هذا الإسلام؟ ببركة دماء كربلاء، ولولا دماء كربلاء الآن وصل إلينا هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي الآن نحن نراه وما زال إلى الآن ما زال له امتداده، إسلام الأموي، الإسلام المزور المزيف، إسلام ابن تيمية، إسلام الوهابية، وإسلام داعش. ونموذج كما ذكرت، الآن هناك دول باسم الإسلام بروح الملك بيجله، هذا ليس له دخل في الدين، في الإسلام.
كان يطلق
الإسلام قال
شعار يعني أيام الحكم العباسي، مات الملك عاش الملك.
نعم، هو هذه السنة من أين؟ هذه سنة إسلام بني أمية، هذه الملك العضوض التي حذر منها النبي. ولكن أنا قبل أن أعود إلى نقطة مهمة جدا، أنا إن شاء الله في الحلقات القادمة سأبين المشروع، أولا سأثبت بالدليل وبالبرهان، بالإضافة إلى هذا الدليل الذي ذكرته، إقرارهم من ألسنتهم بأن هؤلاء كان عندهم مشروع القضاء على الإسلام، أيضا سأثبت هذه الحقيقة من خلال سلوك معاوية ويزيد، سلوكهم بدل على مبادئهم. ثانيا سأثبت بأن القرآن الكريم والنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم حذر من المشروع الأموي الفكري، حذر من المؤامرة الأموية، من الشجرة الخبيثة التي تريد أن تقضي على المنظومة.
وهذا استذكار استباقي كما كنتم تذكرون سابقا، أن القضايا الكبرى الخطيرة لابد لها من حرب استباقية، من توعية استباقية، حتى لا تخلط الأمور على الشخص ويضيع ولا يستطيع أن يميز الحق عن الباطل.
والنبي معركة الجمل حذر منه، ما هي معركة الجمل؟ ليست لا
تنبحها كلاب
تشكل
الحواء.
يعني خطر 1 على 100 من خطر بني أمية.
نعم.
فالنبي أكيدا عمل حركة إعلامية استباقية، وإذا يمكن البعض الآن يستغرب، ونعم موجود أحاديث صحيحة ومعتبرة وفي أصح الكتب، ولكن للأسف مغيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من المشروع الأموي بأشخاصه وشخصياته وأهدافه، نعم بالأسماء. النبي كان هذه مسؤولية عليه، أن هو هادي، أن يهدي الأمة حتى في مستقبلها. ثالثا بالإضافة إلى رابعا بالإضافة لأنه سأبين بأن النبي عندما مدح بالحسين وعندما قدم لنا الشخصية الحسينية، قدمها لنا بأن هي شخصية منقذة للإسلام فكريا. هي 4 أمور أنا أتيت جئت بالأولى الإقرارات، بقي 3 أمور إن شاء الله سأتكلم عنها في المستقبل
إن شاء الله
إن شاء الله إذا وفقنا الله. فإذا معركة كربلاء هي معركة الهوية الإسلامية، معركة القيم الإنسانية، هذا هو التوصيف الصحيح والدقيق، وهذه هي القراءة التي نتلمسها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي، وأيضا من خلال الوقائع التاريخية والشواهد، من خلال أبطال معركة كربلاء، ومن خلال كلماتهم، وكذلك من خلال كلمات وأفعال المنظومة الشيطانية الأموية، من خلال المشروع وأبطال وقادة المشروع، أنا بسميهم أئمة الكفر. طبعا
وهو تعبير قرآني على كل الأحوال.
يعني الكفر، ما هو الكفر؟ الكفر يعني كفر بالمنظومة الدينية. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إشارة أيضا مهمة جدا، يا عمار تبطلك الفئة الباغية،
سماها فئة.
الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. لا، يدعونك إلى النار. من كان إمام الفئة الباغية؟ معاوية في معركة صفين. من قتل عمار؟ بعد ما يقشمرنا، بعد قشمرنا السياسة الإعلامية الأموية، قتله علي لأنه هو الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. شوف، معاوية كان يلعب بالوعي، وعي الناس. وأنا سأتكلم عن البصيرة والوعي في كربلاء إن شاء الله مطولا. فالنبي حتى أشار في بمناسبات كثيرة جدا، وأنا سأقدم كل هذه الأحاديث إن شاء الله في وقتها إن شاء الله. فإذا إخواني وأخواتي، من خلال هذا المجلس ومن خلال هذا اللقاء، أريد أن أريد أن أقدم القراءة الحقيقية والجوهرية لثورة كربلاء، حتى نعرف قيمة هذه الثورة. ومرة أخرى أقول، لا نعرف قيمة دماء الحسين والشهادة وثورة كربلاء إلا إذا عرفنا من أجل ماذا قدمت هذه الدماء. هذه الدماء قدمت التي كانت سعادة لأبطال كربلاء. إني لا أرى الموت إلا سعادة. سعادة لماذا؟ سعادة هي فقط لأنه سيلقى الله؟ لا، سعادة لأن سعادة الحسين هو أنه
سينقذ دين الله،
فعل أنقذ الإسلام، أنقذ جهود الأنبياء، أنقذ القيم الإنسانية. وبالتالي إن لم نتعرف على المشروع السفياني، المشروع الأموي، إن لم نتعرف على أبعاد هذا المشروع وماذا فعل هذا أصحاب هؤلاء أصحاب هذا المشروع، لن نعرف قيمة كربلاء وثورة الحسين عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير الجزاء سمعت الشيخ، وأيضا الشواهد كثيرة في معركة الحق والباطل. يعني أصحاب الأخدود لجأوا إلى أسلوب التصفية الجسدية بأبشع الطرق، من خلال يعني حفر الخنادق وإضرام النار فيها وإلقاء المؤمنين فيها، بعد أن حاولوا التلاعب بعقولهم وإيمانهم وإغرائهم وكلها فشلت. فكانت الوسيلة يعني النهائية هي إحراقهم وإرهاب الآخرين في ذلك المجتمع، من أجل ألا يعودوا مجددا إلى شعلة التوحيد والبقاء على ثقافة الصنم. وهكذا ما حصل مع ماشطة يعني ابنة فرعون. والقرآن يشهد يعني يذكر أن كثيرا من الأنبياء ومن كان معهم أيضا قتلوا في هذه المعركة.
نعم، هي كما ذكرت المعركة الفكرية هي المعركة الأساس، لأن السياسة قد تدوم سنة وسنتين، العسكر الاحتلال العسكري بدوم سنة وسنتين، ولكن الاحتلال الفكري هو الذي يبقى دائما. من هنا أنا بالأمس ذكرت بأن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، هو بحسب مراكز الدراسة هم خططوا لهذا الاحتلال. أولا بيحتلوا أفغانستان، يعني ذر الرماد بالعيون، بعدين يأتون إلى العراق. هدفهم كان العراق، ولكن هم كانوا يعلمون بأنه إذا لم يغيروا الثقافة الحسينية في العراق، إذا لم يتلاعبوا في القيم الشرقية في العراق للمسيحيين للمسلمين، لا يمكن لهم أن يستمروا في احتلالهم للعراق. لهذا السبب جاءوا بمشروعين، مشروع احتلال اقتصادي سياسي عسكري، مشروع الآخر الذي عبرت عنه زوجة خليل زلمة زادي في كتاب معروف، الإسلام الديمقراطي المدني، الدولة المدنية، هذه أنا التي تكلمت وحذرت منها كثيرا إخواننا في العراق، وحذرت العتبة الحسينية التي للأسف بالأمس نسمع منها أصوات ضمن هذا الإطار، الدولة المدنية. مرة أخرى يصعد للأسف خطيب حسيني في العتبة الحسينية ليلقي محاضرة في هذا الاتجاه، في اتجاه المشروع الإسلامي الديمقراطي المدني. فلها أنا مرة أخرى أريد أن أحذر أهل العراق. يا أهل العراق، القضية هي ليست فقط مقاومة بالسلاح، عليكم أن تقاوموا المشروع البريطاني الأمريكي الذي أعد لكم من خلال مراكز الدراسات الأمريكية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية، لتغيير ثقافتكم، لتغيير قيمكم، لأنهم يعلمون أنه طالما عند العراقي المسلم سني وشيعي ومسيحي، طالما عنده ثقافة مقاومة، ثقافة هيهات من الذلة، لا يمكن للاحتلال أن يبقى في العراق. إذا ما غيروا الثقافة، ما غيروا ثقافة المقاومة، نعم الحسين ليس تطبير وتطيين، الحسين ليس مشي على الجمر، ليس فلكلور، ليس طقوس، الحسين هو مجالس المقاومة، هي مجالس الكرامة والعزة والشموخ والإباء. وهؤلاء يريدون أن يغيروا ثقافة المجالس، يتلاعبوا بالشعائر الحسينية، يحرفون الشعائر الحسينية، يريدون للشعب العراقي أن لا يفكر في فكر الثورة الحسينية، لا يعيش فكر الحسين، منهج الحسين، إنما يريدون للشعب العراقي أن يغرق بالتطبير والتطيين، كما هو للأسف مشروع التشيع اللندني. فإذا المشروع الآن في العراق، المشروع الأخطر في العراق، والمشروع الفكري، مشروع الدولة المدنية، مشروع الإسلام الديمقراطي. اقرأوا كتاب زوجة خليل زلمزاد، والذي على كل حال معروف الإسلام الديمقراطي المدني. هناك تشاهدون أنهم هؤلاء دخلوا إلى العراق وهم يحملون مشروعا يقاتلوكم في الدين، بدهم ياخذوا دينكم، يطلقوا دينكم، مثل ما عمل معاوية، مثل ما عمل يزيد. القضية هي ليست فقط مجرد احتلال عسكري. وبالتالي أيضا كما قاوم أهل العراق الشرفاء الأحرار، كما قاوم الاحتلال، وأنا أخص هنا الحسينيون، هم الذين حرروا العراق من الأمريكي، هم نعم المقاومة الحسينية. وأما جماعة القاعدة وهؤلاء، هؤلاء كانوا يقتلون الناس على طريقة يزيد ومعاوية. فإذا إخواني، كما دافعتم، وأنا طبعا أوجه كلامي للحوزة العلمية وللخطباء الحسينيين وللعلماء والمفكرين والجامعيين وللشباب، عليكم أيضا أن يكون لكم عندكم مشروع لمواجهة المشروع الأمريكي والبريطاني الثقافي. لازم يكون عندكم مشروع حتى لا يستغفل شبابنا، لا يستغفلوا بعض علماء الدين، فيخرج أحدهم يتكلم، بالأمس يتكلم عن الفتوى من الخارج ومن الداخل، ويرسم جغرافيا ويتكلم عن حدود سايسبيكو.
مع الأسف
أنا طبعا أنا لا ألومه، لأنه هذا هو عملية التغيير الثقافي التي أرادها الأمريكي والبريطاني لأهل العراق، وأرادوا لهذا المشروع أن ينتشر في كل العالم الإسلامي. أي إسلام؟ إسلام مدني، يعني إسلام غربي، يعني إسلام اليزيديون الجدد، إسلام يعني أمريكا، إسلام بريطانيا. هذا هو الإسلام الذي أرادوه لنا، أرادوا نشره في العراق.
اسمح لي سمعت شيخ أن أخذ هذه الرسالة الصوتية من الأخ أمين موسوي من العراق. مخرج،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. سؤالنا إلى سماحة الشيخ، شيخنا العزيز، هناك بعض الناس يطلقون شعار العزاء يرفع الوباء، ولا يتقيدون بالتعاليم الصحية في ظل جائحة كورونا، ويقيمون المجالس مع عدم لبس الكمامات وعدم التقيد بالإرشادات الصحية، والبعض حتى ينصح الزوار بأنه بهذه العبارة: يا زائر ذب كمامتك، أنت رايح للحسين، وإلى آخر ما يطبلون ويزمرون له. والبعض حتى يظهر على بعض الفضائيات ويتكلم بهذا الكلام. فما هو الوجه، ما هي وجهة النظر الشرعية في ظل التسامح الموجود مع الإرشادات الصحية وعدم التقيد بها؟ جزاكم الله خير. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا للسيد أمين الموسوي على رسالته. سمحت شيخ في الدقائق الأخيرة، تفضلوا إذا كان هناك من توجيه في هذه النقطة.
أولا بالنسبة إلى القضايا الصحية أو المقررات الصحية، البروتوكولات التي الآن يعني من أجل مواجهة كورونا، كل المراجع متفقون على أنه يجب علينا أن نلتزم بالمقررات الصحية وبالنظام الصحي، لبس الكمامات، التباعد، هذا أمر متفق عليه بين المراجع. فنحن لا نسمع إلى فلان وفلان، نحن عندنا، دعنا أتكلم، اسمحوا لي أتكلم الآن مذهبيا، نحن الشيعة عندنا نظام فتوى. نحن الحمد لله ما عندنا فوضى فتوى حتى فلان يفتي وفلان يفتي، عندنا مراجع هم الذين يفتون. مراجعنا العظام دام ظلهم الشريف، واسمح لي هنا أن أحدد وأخصص السيدين العليين الحسينيين السيد الخامنئي والسيد السيستاني دام ظلهما الشريف، قالوا لنا يجب علينا أن نراعي، يجب وجوب شرعي، يجب علينا أن نراعي المقررات الصحية. والذي لا يراعي المقررات الصحية يتحمل إثم من يموت. إذا سبب الموت لأحد فهو قاتل. هل قاتل بعمد؟ قاتل من غير عمد، ولكن قاتل. فبالتالي المراجع قالوا لنا يجب علينا أن نراعي المسائل الصحية في المجالس، في غير المجالس، وهذه قضية لابد أن نرجع فيها إلى المرجعية. هلا إذا واحد عنده نظرية خاصة، هذه على كل حال هذه قناعته، ولكن لا يحق له
أن
أن
يعممها
يقول
على
بأن
الناس.
أن يفرضها على الناس، وأن يوصف من لا يفعل ما يريد يقول عنهم بأنهم
يشكك به.
منافقون، نفاق. هذه اللغة، هذه اللغة،
ده عنف
لغة
ثقافي.
التخبيث، هذه لا ينبغي أن تصدر من المؤمن، ففضلا أن تصدر من صاحب عمامة. فنحن إخواني وأخواتي، المراجع قالوا لنا يجب علينا أن نلتزم بالمقررات الصحية، ما نسمع لشعارات هنا وهناك، هذه لا نعبأ بها. وأنا أقول مرة أخرى بأن الذي لا يراعي القضايا الصحية وسبب بوفاة أحد، وربما أحيانا وشاهدنا، ليس ربما، شاهدنا من تسبب بوفاة أبيه وأمه، وأحيانا بأخيه وبأخته، لأنه ما راعى الكمامة مثلا. هذه جرائم، هذه أرواح، القضية ليست لعب. طيب أحدهم يقول بأن في كربلاء الوباء لا يصيب الإنسان، أن لك هذا، أن لك هذا،
ما هذه الدعوة يعني؟
هي الدليل، عندك حجة عندما أنت تشجع الناس أن تفعل هذه الأعمال. طيب أنت هذه وتسبب بإزهاق عشرات الآلاف من الناس، يوم القيامة سيسألك الله عز وجل
وقفوهم إنهم
ما هي
مسؤولون.
حجة. تقول لي أرض كربلاء مقدسة، أرض كربلاء مقدسة، ولكن يعني أرض كربلاء لا يمكن للإنسان أن يصاب فيها بالوباء؟ ما نحن الآن نشوف بعيوننا
سماحة الشيخ،
أحيانا
يعني كانت الأوبئة موجودة وتصاب بها المدينة المنورة وتصاب بها
مدينة
مكة،
كربلاء.
وكان النبي يحذر، وكان موجودا النبي أيضا.
طيب قد تقول لي لا يصاب بالوباء ولكن يشفى. طيب أين حجتك؟ أين دليلك بأنه كل من يصاب بالمرض ويدخل على كربلاء فيخرج منها؟ تقول لي مثلا وجعل الله عز وجل الشفاء في تربته. طبعا ذاك لمن من يستشفي بالتربة، أو من يتوسل. ولكن نحن ما عندنا، نحن والله أنه كل من يتوسل بالحسين عليه الصلاة والسلام الله عز وجل سيفيض عليه بالكرامة، قد الله عز وجل
يكون قضاؤه في مكان آخر.
الكرامات ليست قواعد، الكرامات حالات خاصة استثنائية، قد الله عز وجل يستجيب دعائك، قد ما يستجيب دعائك،
نعم. أنا
قد تأكل تربة حسينية
نعم
للاستشفاء، قد تشفى قد ما تشفى. نحن ما عندنا نحن انه كل من ياكل التربه فهو يشفى، كل من
ليست هي
يدعو تحت
يعني قدرا او شيئا محتوما، هي وسيله من الوسائل.
هذا المكان، هذا المكان
نعم
الله عز وجل يستجيب، يعني اقرب اقرب للاجابه
نعم انا
يستجيب الله عز وجل.
نعم اشكركم كثيرا سماحة الشيخ اسد محمد قصير على المطالعة الفكرية التي قدمتموها هذا المساء، وكانت حول ثورة كربلاء، ثورة لإنقاذ الهوية الإسلامية والقيم الإنسانية. نعدكم سادتي المشاهدين بحلقة جديدة غدا بإذن الله. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم، عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.